أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الحادي عشر في إثبات الحركة الجوهرية، ووصلنا إلى ما يتفرع على الحركة الجوهرية بعد أن أثبتناها، أثبتها المصنف بدليلين تقدم الكلام عنهما. بقي الكلام في ما هو المتفرع وما هي الثمرات على القول بالحركة الجوهرية. ذكر صدر المتأذنين عدة أمور منبثة في كتبه يمكن أن تكون ثمار للحركة الجوهرية، ذكر المصنف منها بعضها. قال: ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصورة الطبيعية يعني الصورة النوعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة هي بالحقيقة قال صورة جوهرية واحدة لكنها شنو سيالة يعني متحركة تجري على المادة، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره. هذا الأمر الأول المترتب على القول بالحركة الجوهرية خلافا للمشاء. وكما المشاء كانوا يقولون أن الصور المتبدلة لما منعوا القول بالحركة الجوهرية المشاؤون فسروا الصور المتبدلة بأن تكون هنا صورة نباتية ثم صورة حيوانية ثم صورة إنسانية، فسروا هذا الأمر بنحو ما يعبر عنه باللبس والخلع، بنظرية اللبس والخلع. يعني شنو؟ أن المادة تلبس ما تلبس صورة وتخلع أخرى، تلبس صورة وتخلع أخرى، فتتوارد عليها الصور المتباينة ولا توجد وحدة للصور، الصور متباينة. لماذا؟ قالوا: لو قلنا أنها صورة واحدة ومادة واحدة سيستلزم تبدل نفس الصورة. إذا كانت صورة واحدة من أول الصورة النباتية لحد آخر الصورة، لحد فرضا إذا كانت هناك الإنسانية، الصورة الإنسانية والصورة النباتية والصورة الحيوانية، هل هي صورة واحدة في حقيقتها أم عدة صور متبدلة؟ ذهب المشاؤون إلى أنها صور متباينة في نفسها، فالمادة كانت قابلة للصورة الجسمية وقبلت الصورة الجسمية فعلا، ثم أزيلت الصورة الجسمية وجاءت فرضا صورة أطول منها النباتية، فرضا ذهبت الصورة النباتية جاءت صورة الحيوان متحرك بالإرادة، ثم ذهب هذا وجاءت صورة أعمق منها وأشد منها. فكانوا يفسرون تبدل الصور بنحو ما يعبر عنه بنظرية اللبس بعد الخلق، يعني صورة غير الصورة السابقة. لماذا؟ التزاما منهم بأنه لا يمكن أن تكون صورة واحدة من أول الصور إلى آخر الصور، لا يمكن أن تكون صورة واحدة إلا إذا قلنا بأن الصورة اشتدت. والقول باشتداد الصور أو باشتداد الصورة سيلزم التبدل في نفس الجوهر، وهم يمنعون ماذا؟ يمنعون تبدل الصور، يعني يمنعون تبدل الجوهر، يعني يمنعون الحركة الجوهرية. أما لو قلنا بأن الحركة يمكن أن تقع حتى في الجوهر وحتى في الصور، فسنفسر تبدل الصور بالاشتداد كما يعبر المصنف بالحركة من القوة للفعل، فهي صورة واحدة ذات وجود واحد ممتد من الصورة فرضا الجسمية إلى كذا، هي صورة واحدة. هذه الصورة ليس بنحو اللبس بعد الخلع، بل بنحو اللبس بعد اللبس، صورة تشتد هذه الصورة فتلبس صورة أخرى، وتلك الأولى لم تنزحل، يعني ليس جاءت صورة بعد أن لم تكن صورة سابقة، يعني ليس صورة جديدة مباينة للسابقة والسابقة ارتفعت، لا، هي نفسها الأولى وهي نفسها الأخيرة. وما الفرق بينهما إلا بالاشتداد، إلا بالتكامل. نظير زيد الذي كان رضيعا وهو الآن رجل هرم كبير، فهو هو وهو الذي كان شابا نفسه، واضح، وهو الذي كان طالب ابتدائية وطالب متوسطة وأستاذ جامعي وقد يكون كذا، هو هو الغاية. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو نوع من التكامل، نوع من الحركة. فالفرض هنا هكذا، أن الحركة الجوهرية تحل هذه المشكلة، مشكلة تبدل الصور. هل الصور المتبدلة هي متباينة في حقيقتها؟ إن قلنا بنحو نظرية اللبس بعد الخلع سيستلزم خلو المادة في لحظة من اللحظات عن شنو؟ عن الصورة، وهي لحظة خلع، لحظة ارتفاع السابقة وعروض اللاحقة. لا يمكن أن يقال هم على نظريتهم ما يصير اجتماع، لا يمكن اجتماع صورتين على مادة واحدة، فلا بد أن تأتي الصورة اللاحقة بعد زوال الصورة السابقة، وهذا يستلزم ولو آن من الآنات يكون هناك خلو المادة من الصورة، والمادة يمكن أن تخلو عن الصورة، هي يعني ناقصة فيها، ولا يمكن إيجاد مادة بدون صورة، فحلت هذه المشكلة بطريقة الحركة الجوهرية، بأن نقول لم ترتفع صورة أصلا، بل هي كما قلنا لبس بعد لبس بعد لبس بعد لبس، وهكذا نوع من التكامل. زين، قال ينتزع من كل حد من حدودها مفهوم. هذا الفرق اللي يصير، مو أن الصور متبدلة حقيقة كما هو تصوير المشاء، الذي يحدث هو عملية انتزاع فقط من مقطع، نظيرا عندما تنتزع مقطعا من مقاطع الحركة تقول هو الآن في نصف الحركة، هو الآن في كذا، هذا انتزاع، وإلا هو الحركة وجود واحد ممتد. نفس الشيء هنا الصور، أنت تنتزع من هذا المقطع، ها اللي أنت تفرط يعني الحركة جزأتها إلى مقاطع، ها وانتزعت من هذا المقطع أنها نبات، من هذا المقطع أنه حيوان، وهكذا. قال هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعضين. وهناك حركة اشتدادية جوهرية. الحركة الاشتدادية مأخوذ بها أن الصورة اللاحقة تكون أكمل من الصورة السابقة، وليس من باب القوة والفعل فقط، بل من باب الأكملية في نفسه، يعني هناك أكملية في الصورة اللاحقة. وهذا أيضا تقدم، يعني عندما ذكرت أنا المثال كنت أذكر هذا المثال، مثال الحركة الجوهرية الاشتدادية. قال وهي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية. هذا المثال الذي ذكرت آني، وهي حركة اشتدادية تكاملية تكامل فيها الصورة، لكن المصنف عبر تعبير مسامح، قال حركة المادة، ليست المادة هي التي تتحرك، كما سيأتي التوضيح وبيانه أكثر من مرة، أنه أولا بالذات ليس هو الذي يشتد ويتحرك هو المادة، الذي يشتد ويتحرك هو صورة، الصورة العارضة، الصورة كما نحن قلنا صورة واحدة، المادة هي قابلة الصورة وهي العارضة على الصورة، نعم ليست المتحرك أول وبالذات هو الصورة، نعم إذا قلنا من باب الملازمة إذا تحركت الصورة تتحرك المادة نقبله، أما تعبير المصنف بأنها حركة المادة بما هي مادة، سيأتي المصنف نفسه لا يقبل بهذا التعبير، كما سيأتي في عبارته القادمة خاصة في الفصل القادم، سوف يقول في أول الفصل القادم أن موضوع الحركة هو المادة، والموضوع لا يبدأ أن يكون ثابتا غير متحرك، وسيأتي الكلام عنه. فملخص الكلام هذا تعبير نوع من المسامحة، يريد بحركة المادة يعني حركة المادة بتبع الصورة. هاي الأمر الأول. قال وثانيا من الثمرات المترتبة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها. هذا ما تقدم في البرهان الثاني. نحن في البرهان الثاني على الحركة الجوهرية قلنا بأن الأعراض شأن من شؤون الجوهر، وصورة من صور، يعني صورة أخذ بها الصورة بمقابل المادة، يعني خلينا نعبر شأن أحسن طور. العرض شأن وطور من أطوار وجود الجوهر، وهذا ما تقدم إثباته لبعض الفصول المتقدمة وأشرت إليه في الدرس السابق. فالعرض ليس وجودا مستقلا خارجيا عن مستقلا عن وجود الجوهر، بل هو كما قلنا طور وشأن من شؤون الجوهر. فإذا كان طورا وشأنا وحالة من وتجليا من تجليات الجوهر، إذا كان كذلك حينئذ إذا كان الجوهر متحركا كما قلنا في الحركة الجوهرية، فهل يمكن أن يبقى العرض بدون حركة وهو طور من أطواره وشأنا من شؤونه؟ الجواب لا. حينئذ تتحرك جميع الأعراض بقافلة واحدة، واضح؟ لأنه في الحقيقة حركة الجوهر هي حركة لجميع أطواره وشؤونه، التي منها شنو؟ التي منها الأعراض. هذا يحتاج إلى توضيح بسيط. أول التوضيح الأول أنه تقدم أن الحركة في بعض الأعراض مستحيلة، وهذا ما أثبتناه بالبرهان. قلنا لا حركة في الفعل، لا حركة في الانفعال، لا حركة في الأين، لا حركة في الإضافة، وأثبتنا هذا بالأدلة. هنا كنا نتكلم عن كل مقولة على حدة وأثبتنا هذا بالدليل. أما الفعل فأخذ في مفهومين تدريج والكذا، وأما الزمان فهنا هل يتناقض هذا مع ذاك الكلام؟ المصنف يقول لا، ليس هذا من التناقض، لأننا نقول هنا بحركة العرب ليس في ذاتي، إنما حركة بالتبع، بتبع تحرك ماذا؟ بتبع تحرك الجوهر. لم نقول أنه يتحرك هو في ذاته مستحيل حركة، نعم هو يتحرك بتبع الجوهر، هذا هو الذي نريد أن نقوله. هذا شيء. شيء آخر، حركة الأين، الأين يتحرك من نعم إحنا قلنا أن الحركة في الأعراب اتفقوا أنها يمكن أن تقع وين؟ في الأين والوضع وشنو بعد الكيف والكم. زين، أنت الآن تقول أن كل أعراض هي متحركة، زين، والأين متحرك في نفسه، والآن الأين يتحرك بمن؟ بجوهره. هذه الحركة هي نفس تلك الحركة أم لا؟ يقول المصنف لا، بالنسبة للأين سيتحرك حركة في ذاته، لأنه في ذاته يتحرك، وكذا الكلام في الوضع والكيف والكم، ويتحرك حركة شنو؟ بتبع حركة الجوهر، فحركته حركة في الحركة. واضح؟ من باب التنظير بالمثال الذي يقرب ويبعد. المثال الذي يقرب ويبعد حركة الإنسان على الأرض مثلا، فهو حركة وفي شنو؟ في حركة. حركة الإنسان داخل السيارة حركة في حركة، يعني الإنسان المتحرك في السيارة، مو الإنسان الساكن في السيارة. الإنسان المتحرك في السيارة هم متحرك هو، وهم السيارة هي شنو؟ متحركة. فحركة وين؟ في حركة. قلت أنه يبعد، لأنك سوف تتصور أن الإنسان الساكن ينسب له الحركة مجازا، فكذا ينسب الحركة للفعل والانفعال مجازا. عندما نقول الفعل والانفعال لا يتحرك في ذاته، واضح لو صاعدكم لبس، أنت راح تتصور، راح تأخذ الجانب الإيجابي وتأخذ الجانب السلبي. تقول هو مثل بالحركة في الحركة، يعني بحركة الأين، الأين في نفسه يتحرك، ففي جوهره أيضا يتحرك، فحركة في الحركة. مثلها بحركة المتحرك في السفينة أو في السيارة، صحيح المتحرك في السيارة هو يتحرك وسيارته تتحرك، فحركة وين؟ في الحركة، فواضحة. لكن حركة الجالس في السيارة أو الجالس في السفينة، أو بعبارة أخرى، لكن حركة الفعل، مقولة الفعل، مقولة الفعل فيها حركة في ذاتها؟ الجواب ليس فيها حركة في ذاتها، والزمان وغيرها ليس لها حركة في ذاتها. نعم لها حركة بتبع من؟ بتبع جوهرها. هذا من مثالك، نمكن أن نمثل له بحركة الجالس في السفينة، مثل ما أنت مثلت للمتحرك في المتحرك، مثلت له بالمتحرك في السفينة. فأن نمثل للساكن بالمتحرك، أو بعبارة أخرى للمتحرك بالتبع اللي هو في من حركة الفعل والانفعال، نمثل له بالجالس في السفينة أم لا نمثل له كما أنه مثلت للمتحرك بالمتحرك، أو للحركة بالحركة مثلت لها بالمتحرك بالسفينة؟ ما أدري، واضح لو سويت لبس عليكم. هل يقال هذا مثل ذاك؟ الجواب لا، حركة الجالس في السفينة حركة مجازية أو حقيقية، إسناد حقيقي أو إسناد مجازي. ونحن عندما إذا قلنا بأن الأعراض عامة تتحرك، إذا قلنا بأن الأعراض عامة تتحرك بتبع، ولم نقل بعرض، بتبع حركة الجوهر، لا نعني أنها تتحرك بحركة مجازية كحركة الجالس في السفينة. فلهذا المثال كما ذكرت لكم يوهم. شلون يوهم؟ احنا شو نرى؟ ما لا نرى فرقا. الجواب لا، هناك فرق مهم بين الحركة بالتبع والحركة بالعرض. فالحركة بالعرض هي تلك الحركة المجازية التي تنسب إلى الجالس في السفينة مثلا بتبع السفينة، هذه حركة بالعرض. أما الحركة بالتبع فهي حركة منسوبة حقيقة حتى لمن؟ للمتحرك الثاني اللي هو في مثالنا الفعل والانفعال، أحسنت من عرض. نظير ماذا؟ هذا نظير سخونة الماء بسخونة الإناء. فنقول أقول لك إن الإناء تسخن. جيد، وما المشكلة؟ المشكلة أن في الإناء ماء، فأنت ماذا تقول؟ إذن فالماء تسخن. أقول لك بأي شيء تسخن؟ تقول بتبع سخونتي الإناء. أقول لك هاي صار تبع، يعني هذا جسمه هذا الحرارة عرض على يعني نسبة مجازية، الماء غير مسخن حقيقة، مثل جالس في السفينة ما متحرك حقيقة، لكن يقال الماء حار في مثالنا هذا من باب النسبة المجاز في الإسناد، يعني يكون شنو؟ يكون مجازا في الإسناد. هذا صحيح؟ الجواب لا، سخونة الماء سخونة حقيقية أو مجازية؟ حقيقية. ما فرقها عن المجاز، عن الحركة المجازية أو عن أي شيء بالمجاز والإسناد؟ ذاته النسبة ليست له، نسبة لغيره، واضح؟ لكن هنا النسبة له. فنعم غاية الأمر لم تثبت له مباشرة، ثبتت له بالواسطة، هذا ما يعبر عنه بالتبع. فالنار لم تلامس الماء مباشرة، النار لامست أولا بالذات الإناء، ومن خلال الإناء انتقلت لمن؟ للماء. هذا هو الفرق. فانتبهوا على تعبير بالتبع، وانتبهوا على تعبير بالعرض. بالعرض يعني نسبة المجازية، بالتبع نسبة حقيقية لكنها ليست مباشرة بل بالواسطة، واضح؟ وهذا يصدر، يعني قد يكون هذا الاصطلاح حتى موجود في كلماتي، قد يحصل هذا الوهم حتى عند بعض العلماء في الأصول وغيرها، يخلطون بين مثلا الأمر، عم أن يكون حركة، الأمر بالتبع والأمر بالعرض. الإسناد إسناد عرضي، إسناد بالعرض، وإسناد بالتبع. الإسناد بالتبع إسناد حقيقي، واضح؟ لهذا قال المصنف ثانيا إن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها، ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع اللي ما هي؟ الأين والكم والكيف والوضع، أو الثلاث. شو وقت يصير الثلاثة هم؟ إذا أرجعنا الأين للوضع راح يصير بس ثلاثة، كم وكيف ووضع. أما إذا قلنا لا الأين مستقل يصير أربعة. المهم يقول أربعة أو ثلاثة كيفك، كون حركة الجوهر في المقولات الأربع حركة من قبيل الحركة في الحركة، لأن هذه الأعراض الثلاثة أو الأربعة هي متحركة بذاتها، فإذا تحركت بجوهرها سوف تتحرك حركتين، حركة في ذاتها أو حركة بتبع الجوهر. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه، بس هذه الحركات الأربع أو هذه الحركات الثلاثة شنو تسمى؟ حركات ثانية. فالأين له حركة أولية وله حركة ثانية. هنا يلاحظ الأولية هي حركة بالتبع، والثانية حركة بذاتي. أما مقولة الفعل فله كم حركة؟ واحدة، وهي عبارة عنها بالأولية فقط، وهي حركته دائما بالتبع، أما بذاته مستحيل حركته بالتبع. قال وما لمطلق الأعراض يعني كالفعل والانفعال وغيرها من الحركة تكون حركة بذاتها لو بالتبع. قال بتبع الجوهر، مو لا بعرضه. أشي لا بعرضه؟ هاي أجيب لكم هذا السؤال، أقول لك اشرح هذه العبارة، ما لمطلق الأعراض من الحركة يتبع الجوهر بتبع الجوهر لا بعرضه. ها هاي بعرضه الواحد مطلب، شرحت قبل شوية أنه هناك فرق بين النسبة بالتبع والنسبة لمن؟ بالعرض. فما بالعرض نسبة حقيقية أو مجازية؟ وما بالتبع نسبة حقيقية. قال وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرض الجوهر تسمى حركات شنو؟ أولى، ولا وليس لها حركات ثانية. هذا الأمر الثاني المترتب على الحركة الجوهرية. الأمر الثالث المترتب عليها أن العالم الجسماني بمادته الواحدة، لاحظوا أنه يلاحظ مادة واحدة، والمادة يعني والذي يتحرك هو شنو؟ هو الصورة. سيأتي أيضا تطبيقنا في الفصل الثاني عشر. يقول العالم الجسماني بمادته الواحدة هو حقيقة واحدة سيالة متحركة بجميع جواهرها وجميع أعراضها، قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية، يعني لها ياهي لها للغاية الفعلية المحضة. وهذه من يقول صدر المتألهين تبعا للحركة الجوهرية، تبعا لقول القول بالحركة الجوهرية، يقول أن الحركة الجوهرية هي كما ذكرنا الصور، هو وجود واحد، لكن هذا الوجود حتى في الجوهر هو يتكامل ويشتد شيئا فشيئا. ويقول أن النفس خلافا للمشاء المشهور عند المشاء، أن النفس ليست مجردة في أصل وجودها كما هو المشهور، المشهور أن النفس تبدأ مجردة وتنتهي مجردة. هو يقول لا، النفس تبدأ مادية وتنتهي شنو؟ مجردة. لهذا النظرية تشير لأن النفس روحانية، مادية الحدوث، روحانية البقاء. هذا عبن النفس، هذا بحث من مباحث النفس مرتبط. هو هنا المصنف ما يتكلم عن النفس، يتكلم عن العالم كله، كل عالم الإمكان، العالم الجسماني بالخصوص. كل عالم الجسماني، كل عالم الجسماني هو عالم شنو؟ عالم متحرك، عالم متطور مشتد. زين، ما هي الغاية التي يطلبها؟ حركة، الحركة لها مبدأ ولها منتهى. ما هو منتهى الحركة؟ يقول مبدأ الحركة هو المادة الأولى اللي هي المحض الفعلي، هذا المبدأ. ومنتهى الحركة هو التجرد التام، التجرد التام والتخلص من قيود المادة وقيود الماديات إلى آلته. فهو يعد، يعد صدر المتألهين وغيره بأن العالم المادي، العالم المادي الذي نشاهده هو قافلة واحدة متحركة بجوهرها تبع الحركة الجوهرية، وبتبع الجوهر سيتحرك بمن؟ تتحرك بأعراضها حتى تصل، وهذه الحركة حركة اشتدادية تكاملية من دان إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى، وهكذا حتى تصل إلى مرحلة اللا قوة. اللا قوة يعني بعد ماكو، احنا قلنا ملاك الحركة هو وجود قوة فعل، قوة فعل، قوة فعل. أما إذا وصل لمرحلة فعل لا قوة فيه، فبعد أكو حركة، بعد حركة. فهو يعد أن العالم الجسماني متحرك قافلة واحدة نحو التكامل، وهذا التكامل هو تلك المرحلة التي تكون فيها التجرد التام، التجرد التام وحالة الاستغناء عن المادة وعن قيود المادة. نعم، حالة التجرد، وهذا ما سيأتي إثباته في آخر مرحلة، أو مو إثباته يعني نتكلم عنه بمزيد بيان في المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب بإذن الله. قال الفصل الثاني عشر، الفصل الثاني عشر مسخر للإجابة عن إشكال المشائين. يعني نحن لاحظوا أننا لم نجب عن إشكالهم، يا إشكال، الإشكال الذي كان في آخر الفصل العاشر، آخر الفصل العاشر قلنا وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت، وقد تقدم أن الحركة موقوف على موضوع، موضوع على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. فهذا السؤال بقي بدون إجابة. المصنف في الفصل الحادي عشر، الفصل السابق يعني، لم يجب عن هذا الإشكال. كل الذي فعله أنه استدل على الحركة الجوهرية بأدلة، بدليلين. جيد، الاستدلال في نفسه جيد وصحيح فرضا، لكن أنت لم تجب عن إشكالهم. هم يقولون كيف يتحرك الجوهر؟ نحن نشترط من جملة ما نشترط في الحركة أن يكون هناك موضوع ثابت ينتقل من القوة هذا الموضوع الثابت المن؟ إلى الفعل. أما لو كان الذي انتقل من القوة زيد والذي حصلت له الفعلية هو عمر، أي قال هذه حركة؟ ليست حركة. هذا الذي كان بالقوة شيء والذي فيه بالفعل شيء، لابد أن يكون هناك موضوع ثابت. لهذا ذهبوا إلى أن الحركة إنما تكون في الأعراض حتى يكون موضوعها يا هو الجوهر. أما الجوهر فله موضوع، له موجود لا في موضوع، فليس له موضوع حتى يحدث. فإذا كان الجوهر لا يحتاج إلى موضوع، فإذا تغير نفس الجوهر فأي موضوع له؟ ما إلى موضوع. فيستلزم كون حركة الجوهر، لو تحرك، لو تحرك الجوهر يستلزم أنه فاقد لشرط وجود موضوع الحركة. والمفروض أنه تقدم أنه يشترط شنو؟ وجود الموضوع لكل حركتين. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال تقدم هناك في الفصل الثاني عشر، سيجيب عن هذا الإشكال، يجيب عليه تارة من جهة الصغرى وتارة من جهة الكبرى. الصغرى يريد أن يثبت أن هناك موضوع للحركة الجوهرية بعد إثبات الكبرى. الكبرى شنو؟ يعني كبرى إشكالكم صحيح. كبرى إشكالهم أول شيء شنو؟ صغرى إشكالهم، صغرى إشكالهم أن الحركة الجوهرية لا موضوع فيها، والكبرى تقول إذا لم يكن هناك موضوع فلا حركة، أو بعبارة أخرى الحركة شرطها الموضوع. فهنا سوف يتناول إبطال الصغرى ثم يتناول إبطال الكبرى. أما إذا إبطال الصغرى فيثبت أن الحركة الجوهرية وإن كان حركة في الجوهر فهناك موضوع ثابت فلا تنخرم فيه القاعدة. ثم يثني على إبطال الكبرى فيقول هو ما الداعي لاشتراط وجود موضوع في كل حركة؟ ما الداعي إليه في كل حركة لا بد من وجود موضوع؟ ما الداعي إليه؟ لا نسلم بهذه الكبرى. سيأتي الكلام. قالوا أن موضوع هذه الحركة يعني الحركة الجوهرية موضوعها هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة المتجددة بالاتصال والسيلان، أي المتحدة أحسنتم، المتحدة بالاتصال والسيلان. يعني إذن لحد هذا المقطع فهمنا أنه يعني أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة. يقول إذا كنتم تبحثون عن موضوع واحد ثابت بالقوة والفعل بالقوة فهو المادة الأولى، المادة هي ثابتة، هذا هو الوجود الواحد، وتعرض عليه الصور المتبدلة، وهذه الصور المتبدلة احنا قلنا هي بالحقيقة صورة واحدة لكنها شنو؟ متجددة قوة وفعلا واشتدادا، لكن الذي هو واحد في كل هذه المسيرة الطويلة هو شنو؟ هو المادة. لهذا قال المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة من نحو اللبس بعد اللبس يعني المتحدة بالاتصال والسيلان، الصور متحدة. فوحدة المادة وشخصيتها محفوظة بمن؟ بصورة ما من الصور المتبدلة. وانت شو تقول؟ قد تشكل، تقول اذا تبدلت الصورة تتبدل المادة، اذا تبدلت الصورة سوف تتبدل المادة، اذا تغيرت الصورة تتغير المادة. الجواب لا، بما ان الصورة هي ايضا واحدة كما نوهنا قبل قليل وشرحنا ان الصورة صورة واحدة ممتدة بوجود واحد سيال، فالمادة منحفظة على الاقل بمن؟ بصورة ما. هاي الصورة الماء سواء كانت في هذا المقطع هي صورة الحيوانية، في هذا المقطع هي صورة الإنسان، في هذا المقطع صورة النبات، المادة منحفظة، فمع انحفاظ المادة هي الموضوع. قال منحفظة بصورة ما من الصور المتبدلة وصورة ما وإن كانت مبهمة لكن وحدتها محفوظة بمن؟ بجوهر مفارق هو الفاعل للمادة. تقدم أن الفاعل للمادة والموجود للمادة ليس هو الصورة، جوهر المجرد. نعم الصورة تكون شنو؟ تكون شريكة العلة في إيجاد المادة. قال هو الفاعل للمادة الحافظ لها ولوحدتها وشخصيتها بمن؟ بصورة ما. فصورة ما هي شريكة علة للمادة، والمادة المتحصلة بها هي موضوع الحركة. هذا كما أن القائلين حتى ذول اللي قائلين بالكون والفساد هم أيضا لابد أن يقولوا بمقالتنا بمن؟ بانحفاظ المادة. هم يقولون بأن الصور متبدلة وليست صورة واحدة، ومع هذا يقولون بأن المادة شنو؟ واحدة. احنا نقول صورة واحدة، فأولى أن نقول بأن المادة واحدة. أنتوا أيها المشاعون تشكلون علينا وتقول ما هو موضوع الحركة، نقول لكم موضوع الحركة المادة. يقول شلون المادة متبدلة بتبدل الصور؟ أقول لكم أنتم قائلون بالكون والفساد، بالخلع بعد اللبس، باللبس بعد الخلع، والذي يلتزم تعدد الصور، ومع هذا تحافظون على وحدة المادة، تقول المادة واحدة. فكيف نحن؟ نحن أولى أن نقول بكون المادة واحدة، لأننا نقول بنظرية اللبس بعد اللبس. قال هذا كما أن القائلين بالكون والفساد، الكون والفساد هي نظرية الخلع بعد اللبس اللي هي نظرية تبدل الصور بهذا المعنى. نعم. قال كما أن القائلين بالكون والفساد النافين للحركة الجوهرية قالوا أن فاعل المادة هو صورة ما محفوظة وحدتها بجوهر مفارق يفعلها ويفعل المادة بواسطتها، فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة حافظة لتحصلها ووحدتها. هذا عندكم وحن نفس الشيء. فكذا نحن أيضا نقول بأن صورة ما تحفظ المادة، وهذه الصورة نحن أولى أن نقول أنها عندنا واحدة. والتحقيق، هذا التحقيق هو نقاش وين هاي المرة في كبرى احتياج المادة، احتياج الحركة إلى الموضوع، كبرى احتياج الحركة للموضوع، لماذا الحركة تحتاج إلى موضوع ثابت؟ قال والتحقيق أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، ما هو سببه؟ إن كانت يعني الحاجة لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة، إذا هو هذا اللي تردون تحافظون على وحدة الحركة، فلا تكون الحركة واحدة إلا بموضوع واحد. إذا هو هذا قصدكم تريدون الحفاظ على وحدة الحركة فلهذا اشترطتم وحدة الموضوع، فلهذا نفيتم الحركة الجوهرية. فالمشكلة جتكم منين؟ من أصلي الحفاظ على وحدة الحركة. إن كان هذا هو السبب، إن كانت لأجل إن كانت يعني حاجة لأجل أن تنحفظ به يعني بالموضوع الثابت وحدة الحركة ولا تنسلم يعني الوحدة بطلوب الانقسام عليها وعدم اجتماع أجزائها في الوجود، إن كان هذا هو السبب فالجواب أن اتصال الحركة في نفسها، الحركة متصلة لا تحتاج إلى ما يحافظ على وحدتها ويسلب عنها الانسلام أو يسلمها ويسلب عنها يسلب عنها الوحدة. الحركة هي واحدة في نفسها، ألسنا قد عرفنا الحركة أكثر من مرة بأنها وجود واحد سيال؟ فإذا كنا قد قلنا بأن الحركة في نفسها هي وجود واحد سيال، فاتصالها ووحدتها محفوظة بذاتها. وإن قلت ألسنا نقسم الحركة إلى أجزاء، الجواب هذا الانقسام هل هو انقسام فكي خارجي أم هو انقسام وهمي؟
لا
اعتباري أو وهمي، العقل يقسمه، بل العقل يقسم أجزاء الحركة إلى ما لا نهاية كما تقدم، أو بعبارة أخرى إلى الجزء الذي لا لا جزء لا يتجزأ يعني، أو جزء عفوا يظل يقسم يقسم حتى لا يصل للجزء الذي لا يتجزأ. أي قال فاتصال الحركة مين؟ في نفسها. وكون الانقسام وهميا غير فكي يعني غير خارجي، انقسام الفكي هو انقسام الخارجي، وكون الانقسام وهميا غير فكي هو كاف وين في ذلك، يعني كاف في الحفاظ الوحدة، لأن أنت تقول أن الانقسام ليس خارجي، جيد إذن هي واحدة خارجا. وإن كانت يعني وإن كانت الحركة لأجل أنها يعني الحركة معنى هذا إشكال، هذا جزء من احتمال آخر. نعم
فك من
الفك، إيه يعني الفك الخارجي، إيه مو الفك هذا المثال، إيه تفكيك، إيه نعم هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن يكون الحاجة سببها انحفاظ وحدة الحركة. الاحتمال الثاني لا، عفنا من الوحدة، احنا نحتاج موضوع للحركة. لماذا؟ لأن الحركة نعت ووصف، وكل نعت يحتاج إلى منعوت وموصوف، فمن هنا لابد من وجود موصوف، كما يقال تحرك من تحرك زيد، فإحنا نحتاج وجود زيد حتى يقال تحرك زيد. أما يقول لي زيد ماكو، زيد راح وجا عمرو مكانه، من قال تحرك؟ قال وإن كانت يعني الحاجة إلى الموضوع لأجل أنها يعني لأجل أن الحركة معنى الناعتي يعني وصف يحتاج إلى أمر موجود لنفسه، لأن العرض يحتاج إلى موضوع في نفسه حتى يعرض عليه، حتى يوجد يعني الناعت له للموضوع وينعته ينعت الموضوع، كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة في الماضي تحتاج إلى موضوع كذلك توجد له وتنعته. إذا كان هو هذا السبب فما هو الجواب؟ قال فموضوع الحركات العرضية، نجي للحركات العرضية، الحركات العرضية بها مشكلة، الأين والمتى والكم كذا، وين شنو موضوعها؟ موضوع الجواب ما عندنا مشكلة بالحركات. فموضوع الحركات العرضية لأنها موجود في غيره، شو تريد لها؟ تريد لها موجود في نفسه اللي هو من هو الجوهر. فموضوع الحركات الجوهرية الذي تنعته هو أمر جوهري غيرها. أما موضوع الجوهر يحتاج الجوهر إلى أنه يحتاج الجوهر حتى يتحرك إلى أنه يعرض على موضوع، هل هو موجود في غيره؟ بعبارة أخرى نحن نقول الجسم أسود، الجسم أسود، نحتاج إلى في وصف السواد للجسم إلى شنو؟ إلى عروض السواد على جسمه، يعني أمر خارج عنه. هذا وين يتم؟ يتم في بمثل هذه الأعراض. لكن في مثل الجواهر هناك أوصاف تنتزع من نفس الذات وتحمل على الذات، لا تحتاج إلى شنو؟ لا تحتاج إلى ما ذكر من وجود موصوف ووصف وأمر خارجي حتى يعرض عليه ويعرض، بل الحركة منتزعة من نفس المتحرك، أو بعبارة المصنف المتحرك هو الحركة والحركة هو المتحرك. أسمعتم أن الإمكان أمر يعرض على الإنسان والإنسان غير الإمكان؟ هو الإمكان منتزع منين؟ من ذات الإنسان، هو الإنسان عندما تتأمل ماهيته من نفس تأمل ماهيته تندزع منه حقيقة، تندزع منه أنه ممكن. السواد ما هي مستقلة تعرض عليها هو على الإنسان، ولكن الإمكان هم ما هي؟ الإمكان معقول ما هو لو معقول فلسفي؟ يعني هو هذا دأب المعقولات، دأب المعقولات الفلسفية أنها تنتزع من الذات مثلا، لا تحتاج إلى، ليست تحتاج إلى عارض ومعرض بهذا المعنى، بل هي منتزعة من حقيقة الذات وتحمل عليه. لهذا قال وموضوع الحركة الجوهرية موضوعه نفس الحركة، إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذات تقوم به، يعني بالذات تقوم به الحركة وتوجد الحركة له. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة كانت قائمة بذاتها موجودة بنفسها، فهي حركة ومتحركة في نفسها، وهي كما قلنا الانتزاع من نفس الذات، لم يكن انتزاعا من أمر خارجي حتى يقال لا بد من موضوع الناعت. الموضوع الناعت إنما يخلق بالأعراض فيما هو موجود في غيره أما ما هو موجود في نفسه، فيكفي الوصف الناعت، الوصف المنتزع منه والموصوف به هو هو. زيد أنت قبل شوية أسست الموضوع إلى المادة في أول الصفحة، في أول الفصل، في أول الفصل قال موضوع الحركة هو المادة، المادة باقية والصورة. قال أول شيء هذا جواب ثاني على مذاق المشهور على مذاقهم إنهم يشترطون وجود الموضوع. فين نقدر نقول زين يعني أنت شنو على مذاقهم؟ يعني هي خطأ أو صحيح؟ الجواب لا، بالدقة المادة هي أصلا فاقدة لكل شيء. كيف تكون الموضوع؟ المادة الأولى هي عبارة عن شنو؟ محض القوة. شو محض القوة؟ خل توجد هي على قياس الموضوع الحركة الجوهرية. واضح السؤال على الكلام؟ لا شنو يقول؟ لا هذا مجرد كما قلنا نوع من النسبة المجازية. قال وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور كما قلنا قبل قليل، هذا على نحو الاتصال والسيلان. لماذا؟ لمكان اتحادها، يا هي اتحادها المادة معها، مع من؟ مع الصورة. فالنسبة هي في الحقيقة أول بالذات لمن؟ للصورة. وإلا فهي يا هي فهي المادة في نفسها عارية عن كل فعلية، فكيف تكون موضوعا لحركة الجوهرية؟ هذا على مذاقهم. وإلا بالدقة المتحرك أول بالذات هو الصورة، وأفضل لا نشترط وجود الموضوع بهذا المعنى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على